Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. إيران نفذت ليلة السبت الأحد هجوما بمسيرات وصواريخ في أول عملية مباشرة من هذا النوع تشنها ضد إسرائيل ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل حوالي أسبوعين. إسرائيل أعلنت عن إحباط الهجوم بمساعدة حلفاء تتقدمهم الولايات المتحدة مؤكدة اعتراض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدفها. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في بيان له أن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران تقريبا مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل. لبنان أعاد فتح مجاله الجوي وحزب الله أعلن عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة. الهجوم الإيراني يأتي في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ أزيد من 6 أشهر والتي تثير منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق. الهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات ليلة السبت الأحد في أول عملية مباشرة من هذا النوع تشنها إسرائيل بعد حوالي أسبوع عيني من قصف قنصليتها في دمشق ما خلف مقتل 16 شخصا من بينهم قياديون في الحرس الثوري. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن إيران أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة منها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز وتم إحباط هذا الهجوم واعتراض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ بمشاركة تحالف قتالي قوي وبمساعدة حلفاء تتقدمهم الولايات المتحدة. ووصف هذا التصدي بالإنجاز الاستراتيجي المهم الذي مكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات، فمن أصل 120 صاروخا باليستيا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية وألحقت أضرار طفيفة بمنشأة. معنا من كفر قرع بإسرائيل الكاتب الصحفي سعيد العفاسي.
هذا الصباح الأمور عادية جدا، الناس ذهبت إلى عملها، طبعا المدارس هي في عطلة الآن ولكن المخيمات مغلقة، لم يذهب أحد إلى المخيمات، التلاميذ ظلوا في بيوتهم، الأمور تمشي بطريقة عادية ولكن هناك ترقب وترقب حذر في ما سيكون في القادم من الأيام، سيما وأن إسرائيل قالت بأنها سوف ترد على إطلاق هذه الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران في اتجاه البلدات الإسرائيلية. الناس كان لها هذا التخوف وبدأنا نترقب ماذا يمكن أن يحدث بعد هذه الضربة، سيما وأننا أنا قريب من مدينة أم الفحم ومن باقة الغربية حيث شاهدنا الصواريخ وهي تتفجر أو الطائرات المسيرة تتفجر في السماء، وبالتالي الناس كانت متخوفة ومتخوفة جدا، وسيما وأن عندما أعلنت إسرائيل عن إغلاق المجال الجوي والأردن أغلقت المجال الجوي وبالتالي الناس بدأت تترقب ماذا سيحدث. الناس الذين ذهبوا إلى عطلة العيد في منطقة إيلات في الجنوب الإسرائيلي حتى بالفنادق طلبوا منهم الدخول إلى الملاجئ، بمعنى أن إسرائيل كانت تترقب ضربة وضربة قوية وموجعة لكن لم تكن كذلك.
بعد انتهاء الهجوم أكد كل من العراق ولبنان والأردن صباح اليوم إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها مساء أمس بسبب الهجوم الإيراني الذي شارك فيه حلفاء إيران في المنطقة المتمردون الحوثيون في اليمن وحزب الله اللبناني. وأعلن حزب الله صباح اليوم أنه قصف هضبة الجولان السورية المحتلة للمرة الثانية في ساعات بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وبعد ساعات من هذا الإعلان أفاد مصدر في الحزب أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف صباح اليوم موقعا له في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا. معنا من لبنان مراسلنا خلدون زين الدين. مرحبا بك خلدون، كيف يمضي الوضع إذن من الجانب اللبناني؟
حتى اللحظة الردود تبقى في إطار المعتاد، ليس هناك تطورات نوعية على صعيد الجبهة الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل. كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية فجر اليوم، وكان هناك رد من حزب الله كذلك على الجولان السوري المحتل لاستهداف مواقع إسرائيلية هناك، ولكن لم تتطور الأمور أكثر من ذلك. التوقعات طبعا تتوقف الآن على كيفية الرد الإسرائيلي، إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني أم لا. عند ذلك سيكون هناك طبعا استعدادات كبيرة ومباشرة، ويمكن القول أن لبنان سيدخل في هذه المواجهات المباشرة. ولكن حتى هذه اللحظة حزب الله يبدو أنه يحسب حسابات دقيقة، حسابات تأخذ بعين الاعتبار الداخل اللبناني الذي يرفض هذه الحرب والانقسامات اللبنانية الموجودة، وهو يوازي بين الموضوع السياسي الداخلي اللبناني وكذلك بين الرد العسكري. لذلك لم نرى أي ردود غير معتادة أو غير اعتيادية من حزب الله تجاه إسرائيل، ووضع الحزب الرشقات الصاروخية في إطار المساندة ليس أكثر، وليس دعما لإيران أو أي شيء من هذا القبيل. إذن الرد لحزب الله كان في إطار المعتاد لا أكثر ولا أقل. ولكن أشير بشكل سريع جدا إلى أن أجواء الحرب والتوترات التي حدثت أحدثت توترا في الداخل اللبناني. العديد من المواطنين اللبنانيين تهافتوا على محطات الوقود بشكل كبير، وكذلك كان هناك إرباك بالنسبة لمطار بيروت الدولي بعدما أعادت بيروت فتح مجالها الجوي عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعنى في بيان له أن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا، مضيفا أنه أكد مجددا لنتنياهو الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل. وقال في البيان في وقت سابق اليوم: شنت إيران ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسوريا والعراق هجوما جويا غير مسبوق ضد منشآت عسكرية في إسرائيل، وأنه يدين هذه الهجمات بأكبر قدر من الحزم. وذكر بأنه سيتواصل مع نظرائه في مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني. وقبل صدور البيان ذكرت مصادر من البيت الأبيض أن بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم الرد على هجوم إيران بعد إحباطه، وقالت أن هناك قلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من رد إسرائيلي سريع دون تفكير في التداعيات المحتملة. للتعليق معنا من واشنطن المحلل السياسي أدى يعقوب.
هناك تنسيق كبير جدا، الفريق الأمني لبايدن سيتحدث مع الفريق الأمني الإسرائيلي، والقوات الأمريكية أيضا حركت أساطيل إلى المياه الإقليمية من أجل حماية إسرائيل. بالتالي تماهي كبير جدا في وجه الرد الإيراني على إسرائيل، والأهم أن بايدن يحاول أن يلزم إسرائيل بعدم الرد على الهجمات الإيرانية واحتواء الأزمة. سيكون هنالك حديث في مجلس الأمن والتأييد لإسرائيل، وكذلك قمة مجموعة الدول السبع التي سيعقدها بايدن، ومحاولة أن يكون هنالك رد دبلوماسي على هجوم إيران على الأراضي الإسرائيلية. بالتالي هو دعم من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل، يحاول أن يكون دعما دبلوماسيا وأن يلزم إسرائيل بأن لا ترد على إيران حتى لا تشهد المنطقة تصعيد آخر. تحاول الإدارة الأمريكية أن تتلافاه عبر الوساطات من الدول العربية وكذلك الصين.
رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أكد أن الهجوم على إسرائيل حقق أهدافه ولا رغبة في مواصلته، وقال: ليس لدينا رغبة لمواصلة العملية ضد إسرائيل، العملية انتهت من وجهة نظري، فالهجوم كان بمثابة عقاب ورد على أي عمل سيكون أكبر بكثير. فيما توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد أقوى على أي خطوة متهورة قد تقدم عليها إسرائيل وحلفاؤها. نتابع تعليق أيمن الحنيطي المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية من عمان.
إذا أردنا تقييم الوضع صراحة، يعني هي تأتي في إطار حفظ ماء الوجه والتعبير عن موقف إيراني متراكم أرادت أن تعكسه على أرض الواقع من خلال ما قامت به. لأنه فعليا لو أرادت إيران الإضرار بإسرائيل إضرارا حقيقيا لكان لها أن تقوم بهجوم كاذح باستخدام وكلائها القريبين من المنطقة وإمكانياتهم الهائلة التي تخطت وتتخطى إمكانياتها ما استخدمته إيران في هجومها وردها بالأمس. لو مثلا هيئت لحزب الله وأمرت حزب الله أن يحرك صواريخه الدقيقة تجاه إسرائيل لكان بإمكانه أن يشل إسرائيل حيويا وسياسيا واقتصاديا خلال 24 ساعة، لكن كان الموضوع يتخطى الأمر لأن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق هو اعتباره اعتداء على سيادة الدولة، والسفارات العلاقات الدولية هي جزء من الدول، ومن هنا كان الإصرار الإيراني أن يكون الرد من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وزارة الخارجية الروسية دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإيراني، وقالت في بيان لها: نحن نعول على الدول الإقليمية لحل المشاكل الراهنة بوسائل سياسية ودبلوماسية. الهجوم الإيراني يأتي في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة في يومها 91 بعد 100. القصف الإسرائيلي لم يتوقف مخلفا المزيد من القتلى، حيث ارتفعت الحصيلة إلى أزيد من 33,720 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وأعنى جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد الذي يتولى المفاوضات مع حماس حول التهدئة أن الحركة رفضت مقترح للهدنة غدا تأكيدها أنها سلمت ردها للوسطاء. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تابع إذن سكان القطاع هذا الهجوم الإيراني مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والغارات والقصف الذي لم يتوقف؟
أهلا بك إبراهيم. في كل الحالات على وقع الهجمات الإيرانية على إسرائيل كانت المتابعة والاهتمام كبيرين من الغزاويين، خصوصا في صفوف النازحين في جنوب القطاع. كان الناس يأملون أن تؤدي هذه الهجمات وهذا التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أو على الأقل تخفيف الضربات الجوية والمدفعية والبحرية على القطاع، لكن ما كان على الأرض إلى حد كبير تماما يختلف عن توقعات الناس. الضربات الجوية تواصلت وأيضا الضربات المدفعية، ولا زالت تتركز على وسط القطاع، مخيم النصيرات ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وأيضا مخيمي البريج والمغازي، وكل ذلك في وسط القطاع. وهذا بالتأكيد زاد من أعداد النازحين الذين يتوجهون نحو الجنوب في خان يونس منطقة المواصل الغربية وأيضا إلى رفح في أقصى الجنوب. لكن صباح هذا اليوم العشرات من المواطنين حاولوا العبور من جنوب القطاع إلى الشمال، وعشرات تمكنوا من الوصول إلى مدينة غزة وشمال القطاع. بعد حوالي ساعتين تجمع آلاف المواطنين الذين اعتقدوا أنه بإمكانهم أيضا العبور عبر الحاجز العسكري الإسرائيلي على طريق الرشيد الساحلي، لكن ما كان على الأرض تماما مختلف عن توقعات الناس. الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة، وأيضا القذائف المدفعية ما أوقع عددا من الضحايا وعشرات المصابين، واضطر الناس العودة إلى جنوب القطاع.
شكرا عادل الزعنون، كنت معنا مباشرة من غزة. ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.